برنامج قوانين الاقتصاد مع نغم كباس.
حلقة الأسبوع من قوانين الاقتصاد أبدأها بالعناوين. السفير اللبناني لسبوتنيك: ننتظر من روسيا الوقود والحبوب. الاتحاد الأوروبي على أبواب ركود اقتصادي كبير. وزير الطاقة السعودي يؤكد أن قرار خفض إنتاج النفط لصالح السوق. وانخفاض الجنيه الاسترليني بعد وفاة إليزابيث الثانية. طلب لبنان من روسيا إرسال مواد غذائية ومشتقات نفطية للمساهمة في حل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد. وللحديث عن هذا الموضوع يسعدنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من موسكو السفير اللبناني لدى روسيا شوقي بونصار. أهلا بك سعادة السفير. يعني بداية، هل صحيح أن شركة نوفاتيك الروسية للطاقة ستخرج من لبنان؟
بينتي لم نتبلغ أي معلومات رسمية بهذا الخصوص. أنا سمعت من وسائل الإعلام ما تفضلتم به، ولكن لم نتلقى أي كتاب رسمي من الجانب الروسي أو من الخارجية الروسية بهذا الخصوص، وبالتالي لا يمكنني التعليق على موضوع أعتقد بأنه افتراضي على الأقل حتى الآن.
طيب سعادة السفير، يعني لبنان طلب قمح ونفط من روسيا، هل استجابت روسيا؟ هل أبدت استعدادها لتأمين حاجيات لبنان من القمح والنفط؟
صحيح صحيح، وهذا التنسيق تم بالفعل بيني وبين الصديق معالي نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق الأوسط وأفريقيا والممثل الخاص للرئيس بوتين الصديق ميخائيل بوغدانوف، الذي أبلغني رسميا منذ حوالي 10 أيام خلال لقاء رسمي معه بالخارجية الروسية، أبلغني عن موافقة الحكومة الروسية على إرسال مساعدات إلى لبنان عبارة عن كميات من الحبوب المتنوعة ومنها القمح طبعا، بالإضافة إلى المشتقات النفطية. وهذا القرار يأتي ردا على طلب وجهه دولة رئيس مجلس الوزراء اللبناني الأستاذ نجيب ميقاتي خلال شهر أيار المنصرم، وتم إبلاغي أنه مؤخرا يعني من حوالي أسبوعين وافقت الحكومة الروسية على الطلب اللبناني، والآن ينتظر الأمر طبعا بعض إجراءات الداخلية الروسية وطبعا موافقة سيادة الرئيس فلاديمير بوتين على هذا القرار كي يصبح نافذ المفعول.
طيب سعادة السفير، إذا تحدثنا عن صندوق النقد الدولي، هناك مفاوضات بين لبنان والصندوق، ولكن حتى الآن لا شيء يعني واضح في هذا الملف، هل من جديد حسب معلوماتك؟
بالواقع يعني لا يمكنني أعطاء إيضاحات أو تفصيل بهذا الخصوص، لأنه المحادثات مع صندوق النقد الدولي لا تزال مستمرة، وهناك يعني كما تعلمون هناك دائما أخبار في وسائل الإعلام أحيانا إيجابية وأحيانا سلبية، ولكن بالنسبة لنا بتعرفي بالعمل الدبلوماسي والعمل السياسي نحن نعتمد دائما على الأخبار الرسمية أو المصادر الرسمية الموثوقة، وبالتالي أعتذر عن دخول بهذا الملف لأنه لا أملك معلومات مفصلة عنه، خاصة وأنه المباحثات لا تزال سارية مع صندوق النقد الدولي ومع جهات دولية أخرى مانحة. وأعتقد أنه فور تشكيل حكومة لبنانية جديدة، لأنه كما تعلمين سيدتي الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال بعد الانتخابات النيابية في لبنان بحكم الدستور اللبناني، تصبح الحكومة الموجودة حكومة تصريف أعمال، وبالتالي نحن اليوم بانتظار تشكيل حكومة جديدة تأخذ فقط مجلس نيابة الجديد وتستطيع التقدم على هذا المسار مع صندوق النقد الدولي ومع كافة الجهات الدولية الأخرى.
اسمح لي سعادة السفير أن أنقل لك يعني مطالب الجالية اللبنانية في روسيا. طلبوا أن نسأل حضرتك عن الرحلات المباشرة بين موسكو وبيروت، يعني طبعا إن تمت ستتم عن طريق السفارة المفاوضات عن طريق حضرتك، فأين هذا الملف؟ هل تتفاوضون مع الروس؟ هل هناك بوادر لإعادة الرحلات المباشرة بين موسكو وبيروت؟
سؤال جيد وأشكرك على السؤال، لأنه أنا أود من خلالكم من خلال موقعكم الكريم ومن خلال حضرتك شخصيا إيصال هالمعلومات والتوضيحات لأبناء الجالية الكرام وخاصة الطلاب. أنا طبعا يعني أشعر تماما بالحاجة الملحة لأبناء الجالية اللبنانية، وهو أقول بصراحة أنا أيضا أعاني من انقطاع الرحلات المباشرة بين موسكو وبيروت. كما هو معروف كانت الرحلة من موسكو إلى بيروت تستغرق 3.5 ساعات فقط دايركت فلايت عبر شركة الأيروفلوت الروسية، الخدمات ممتازة ويعني من أفضل الطيران بالعالم أمانا، ويعني ولكن مع الأسف بفعل العقوبات الغربية كما نعلم توقف الخط المباشر بين موسكو وبيروت، علما أنه الميدل إيست شركة طيران جوي اللبناني لم يسبق لها أن نظمت رحلات إلى موسكو، وبالتالي أبناء الجالية في روسيا يعتمدون حصرا على الإيروفلوت للرحلات المباشرة. وبهذا الصدد وشعورا مني بالحاجة الملحة لإيجاد حلول لهذا الموضوع، التقيت الأسبوع الماضي مع حضرة نائب وزير النقل الروسي السيد زفيريف، وبحثنا معه بالتفصيل هذا الموضوع، وقد طلب يعني نائب الوزير نقل استعداد روسيا إلى الجانب اللبناني لمعاودة الرحلات المباشرة بين موسكو وبيروت، ولكن ضمن طبعا يعني بعض المتطلبات والشروط لكي لا يعني تؤثر العقوبات الغربية لا على الشركة الروسية ولا على لبنان. وطبعا نقلت أنا يعني أرسلت تقرير مفصل إلى الحكومة اللبنانية بهذا الإطار، والموضوع قيد البحث أكيد ما جانبين، وعلى أمل أن نتوصل إلى حلول قريبة. طبعا لا يمكن لأحد تحديد وقت معين بهذا الخصوص.
نعم نتمنى التوصل لحلول بالفعل، لأنه الطلاب بالفعل سعادة السفير يعني عم يعانوا، الله يكون بعونهم.
فعلا هيك مش بس من الطيران، طلاب اللبنانيين مع الأسف الشديد يعني عم يعانوا من الضائقة الاقتصادية في لبنان، ومن صعوبات تحويل الأموال إلى الأقساط الجامعية، ومن القيود الغربية على روسيا أيضا التي تمنع تحويلات بالعملات الأجنبية إلى روسيا بتعرفي بكثير من الأحيان. إن شاء الله الله يكون بعونه.
شكرا جزيلا لك سعادة السفير اللبناني لدى روسيا الاتحادية شوقي بونصار، كنت معنا عبر الهاتف. شكرا جزيلا لك سعادة السفير. قال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصادية إنه لا يستبعد احتمال حدوث ركود في منطقة اليورو بسبب ارتفاع أسعار الغاز والوقود هناك، وأقر بأن الشتاء القادم قد يكون أحد أسوأ الشتاء في تاريخ المنطقة، مضيفا أنه لا يمكن لأحد أن يستبعد انزلاق منطقة اليورو للركود في ظل ارتفاع أسعار الغاز القياسية. وللحديث عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من برلين الخبير بالشؤون الأوروبية أستاذ أكثم سليمان. أهلا بك أستاذ أكثم.
تحياتي لكم.
يعني المفوض الأوروبي للشؤون الاقتصادية يقول بأنه منطقة اليورو تتجه نحو الركود، ولا أحد يمكن أن ينكر ذلك.
صحيح، وأعتقد أن نزهة قصيرة لهذا المفوض في أي عاصمة أو مدينة أوروبية ستثبت له صحة هذا الكلام، ونحن متجهون إلى ركود في أفضل الأحوال. ماذا يعني هذا؟ هذا يعني أن هناك خطرا أكبر، هو خطر الكساد، خطر الكساد الأكبر من الركود أو الأعمق أثرا أو الأطول أمدا إن شئتي.
كساد في جميع دول الاتحاد الأوروبي تقصد؟
نعم، يمكن النظر إلى الاقتصاد الأوروبي على أنه اقتصاد فعلا واحد، لأنه مرتبط ببعضه البعض، سواء من الناحية القانونية أو من ناحية السيولة المالية أو من ناحية اليورو والعملة، هو اقتصاد واحد. المشكلة أن أحدا لا يعرف، وهذا في الاقتصاد كفر مبين، ما الذي سيجري غدا. كل اقتصادي، كل مستثمر، كل من يريد أن يطرح المال يريد أن يعرف ماذا بعد أسبوع وبعد شهر وبعد شهرين وبعد سنة.
يعني يمكن يصير هروب لرؤوس الأموال
مثلا، أو يأس، حالة يأس وامتناع عن الاستثمار من ناحية عدم وضوح القرار. يعني القرار الأوروبي كان مثلا عدم رفع الفوائد، ثم فجأة ترفع الفائدة، ثم ترفع بعد ذلك يوم أمس بنسبة عالية 0.75 لأول مرة منذ سنوات. المستثمر يريد أن يعرف، هل يضع أمواله في البنك والمصرف ويأخذ عليها الفوائد، هل يدخل إلى البورصة، هل يضع نصفها هنا ونصفها هناك.
مخاطرة عالية
تماما. هناك أيضا ناحية مهمة ربما تلاحظينها أنه عندما تكون المشاكل الاقتصادية صغيرة وفي مجالات بذاتها كمجال النفط والغاز على سبيل المثال، تتضرر في هذه الحالة فقط الشركات المرتبطة بالنفط والغاز أو المرتبطة بها بشكل غير مباشر كشركات التغذية وغير ذلك. أما أن تخسر شركات هي تسوق لنفسها على أنها بديل النفط والغاز كشركات تصنيع أو توليد طاقة الرياح والطاقة الشمسية، والتي يفترض أن تكون الآن في حالة انتعاش ذهبي، فهذا يعني أن اليأس لم يعد يطال مجالا لصالح مجال آخر، والأموال لا تتحرك من الاستثمار في مجال النفط انتقالا إلى مجال الطاقة الشمسية أو طاقة الرياح، وإنما الاستثمار توقف والأموال تسحب ولا أحد يثق بالغد. وهذه أكبر مصيبة في أي اقتصاد في أي مكان في العالم، خذيها على مستوى
طيب المصارف. طيب أستاذ أكثر، ماذا عن اليورو إذن؟ سيستمر هذا يعني بالتراجع أمام الدولار؟
تماما، اليورو هو عبارة أيضا عن عملة في النهاية تعبر عن هذا الاقتصاد وقوتها من قوة هذا الاقتصاد الأوروبي، في ظل وجود خلافات أوروبية، في ظل وجود تراجع في الاقتصاد الأوروبي، في ظل وجود الديون الكبيرة للأوروبيين، في ظل وجود عدم الوضوح في أوروبا في على مستوى الاقتصاد في أوروبا سواء السياسات المالية أو الاقتصادية، فاليورو سيستمر في التراجع. ولاحظ أنه خسر في الفترة الماضية حجما كبيرا
وانعكس ذلك على الأسعار طبعا.
أكيد، يعني أنت مثال بسيط جدا يمكن أي مواطن في أي مكان في العالم يتحسسه، عندما كان الألماني يسافر أو الفرنسي إلى أمريكا فكان معه مثلا يورو يساوي دولار وعشرين، فيشتري شيء ثمنه ولنقول 12 دولار فهو يكون دفع 10 يورو فقط، فكان البعض يذهب يتسوق في الولايات المتحدة الأمريكية ويقول تكاليف الرحلة هذه الرحلة أخرجها مرة أخرى وأكسبها مرة أخرى من خلال تسوق بضائع أرخص من الولايات المتحدة الأمريكية. الآن سيدفع 12 يورو ثمن هذا الشيء نفسه. هذا الأمر اختلف إذن، وهو لك أن الآن تتوسع به من الشخص الذي يطير إلى أمريكا الأوروبي إلى اقتصاديات كاملة وصادرات كاملة للولايات المتحدة الأمريكية، باتت الآن أغلى على مستوى أمريكا وعلى مستوى العالم بأسره.
نعم، شكرا جزيلا لك الخبير بالشؤون الأوروبية الأستاذ أكثم سليمان، شكرا لك على هذه المداخلة. أوضح وزير الطاقة السعودي عبد العزيز بن سلمان مبررات قرارات أوبك بلاس الأخيرة المتعلقة بخفض مستوى إنتاج النفط، مشيرا إلى أنها تأتي لدعم استقرار الأسواق. وقال الوزير إن هذا القرار هو تعبير عن استعدادنا لاستخدام كل الأدوات التي لدينا، ويظهر هذا التعديل اليسير أننا متيقظون واستباقيون ومبادرون عندما يتعلق الأمر بدعم استقرار الأسواق وكفاءة أدائها لمصلحة المشاركين في السوق والصناعة البترولية. حول هذا الموضوع قال الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشماع لقوانين الاقتصاد:
بالتأكيد يعيد الأسعار إلى المستويات التي كانت عليها قبل أسبوعين وهي بحدود $100، وهو سعر يعني يضمن مصالح المستهلكين والمنتجين، يعني لأن نتيجة للصراعات السياسية الدائرة في العالم أصبح هنالك ضائق في سوق النفطية، وبالتالي يعني من الضروري جدا أن تتخذ أوبك مثل هذا القرار.
واعتبر الشماع أن التعاون مع روسيا ضروري للحفاظ على مصلحة جميع الدول في أوبك.
أتوقع يعني ما كان يرمي إليه الوزير السعودي هو التنسيق مع روسيا باعتباره عضو في أوبك بلس من أجل ضبط وتيرة التطورات في السوق النفطية. طبعا أنا بعيد عن تفكير الوزير السعودي، ولكن متوقع لتطورات سوق النفط تتوقع أن يزداد التنسيق، خصوصا بعد أن اتخذت الدول الغربية قرارا بربط الأسعار مع روسيا في الحدود القصوى، بمعنى أنه تحاول أن تجبر روسيا على بيع النفط بأسعار منخفضة، وهذا طبعا يضر بمصلحة الدول النفطية. ما كانت الأمور، فروسيا تدرك أن التنافسية مع أوبك ستضر بمصلحتها بشكل كامل، وتدرك أن النفط الروسي لا يمكن الاستغناء عنه، وبالتالي يعني التنسيق مع الدول العربية المنتجة للنفط أو دول أوبك، يعني بقية دول أوبك بصورة عامة، ويضمن المصالح المشتركة لكل هذه الدول.
استمعنا إلى ما قاله الخبير الاقتصادي الدكتور همام الشمع. واصلت العملة البريطانية الجنيه الاسترليني الهبوط في آخر التعاملات، ليصل سعر صرف الجنيه مقابل الدولار الأمريكي إلى مستوى لم يسبق له مثيل في 37 عاما. كذلك ارتفع العائد على سندات الخزانة البريطانية نتيجة عمليات بيع كبيرة أدت إلى تراجع قيمتها، مع زيادة مخاوف البنوك والمستثمرين من احتمال تخلف بريطانيا عن سداد ديونها أي الإفلاس. وهبط سعر صرف الجنيه الاسترليني مجددا ليصل إلى دولار و14 سنتا للجنيه، لتبلغ العملة البريطانية أدنى مستوى في قيمتها منذ عام 1985. وزاد من نزيف الاسترليني وفاة ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية عن عمر ناهز 96 عاما. بهذا نختم وإياكم مستمعين حلقة هذا الأسبوع من قوانين الاقتصاد، قدمتها لكم أنا نغم كباس من استوديوهاتنا في موسكو. لا تنسوا زيارة موقعنا الإلكتروني وأيضا قناتنا على تليجرام. إلى اللقاء.